قال الرب يسوع في يوحنا 8:32: وتعرفون الحقيقة، والحقيقة تجعلكم أحراراً. هل أنت جائع لتحيا الحياة الأفضل وتعيش ميراثك في المسيح هنا على الأرض؟ استمع الآن للحق الذي يجعلك تحيا حياة الغلبة والانتصار، حياة الفرح والنجاح، حياة الشفاء والوفرة، وذلك من خلال هذا الحق المغير للحياة.
ارفع ايديك واعبد. هللويا. انت صالح لي، اشكرك. انت رائع لي جدا، اشكرك. هللويا. شكرا ليك، شكرا ليك. هللويا. مبارك اسمك، مبارك اسمك، ليس مثلك. اشكرك انك تريدنا ان نحيا حياه هادئه ومطمئنه في كل تقوى ووقار. أشكرك يا بابا أجل مشيئتك الصالح علينا. مبارك اسمك بابا. النهاردة بناكل كلمتك، نستقبلها، بنفتح قلوبنا، نفتح أذهاننا، نستقبل. شكرا، شكرا أجل الروح القدس اللي بيشتغل في كل واحد وحدة لكي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وقام. أشكرك، أنت محور حياتنا في اسم يسوع. أمين. هكمل معاكم عن إزاي تكون مثمر، كيف تحيا مثمر على الأرض. والكلام ده لكل واحد واحدة، أيا كان إذا كنت علماني، علماني يعني شخص مؤمن لك تواجد في الكنيسة، وفي نفس الوقت أنت حياتك للرب لكنك بتعامل مع العالم في شغل، إذا كنت شخص طالب بتدرس، إذا كنت خادم، أي حد في القاعة مولود ميلاد تاني مش هيطلع بره الثلاث شرائح دولة. مشيئة رب ان كل مؤمن ومؤمنة يشوف حياة رائعة جدا في كل زاوية، حتى لو بتخدم ما تعتبرش ان الخدمة دي عبء او حمولة، رغم انك ممكن تكون بتقابل حاجات تفوق تخيلك وانت داخل الخدمة. دايما بقول ان الكاهن لبسه كان في العهد القديم من ضمن قطع اللبس بتاعه، ان كان فيه جزء قط، يعني معناها ما فيش كم، علشان ما يعرقش، مما يرمز انه حياته ليست عباره عن اعباء زي ما الناس فاكره. الخادم لا يحيا حياه العناء والتعب ولا يشيل هم الناس. رب يسوع كان شخص مسرور وفرحان رغم ان هو بيتعامل مع البشر المليانين تعب وهم. ازاي تكون مثمر في شغلك؟ ازاي تكون مثمر في الخدمه؟ ازاي تكون مثمر في دراستك اذا كنت تتحرك كطالب؟ اتكلمت المره اللي فاتت عن امثال 10:16، طلعوا مع بعض. عمل الصديق للحياه، تلك الصديق هو البار عمل الصديق للحياة. أنت شغلك في حياة بيؤدي إلى حياة. ربح الشرير للخطية. عملك شغلك يؤدي إلى حياة. لا يؤدي إلى تعب وعناء وموت. افتحوا معي تيموثاوس الأولى 2. عدد 1. فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجل جميع الناس، لأجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، لكي نقضي حياة مطمئنة هادئة في كل تقوى ووقار، لأن هذا حسن ومقبول لدى مخلصنا الله. إذن إذا كان بيقول نصلي من أجل أن إحنا نحيا حياة هادئة مطمئنة في كل تقوى ووقار، يعتبر حسن، شيء جيد مقبول لدى مخلصنا. إذن رب عايز أن إحنا نحيا حياة هادئة مطمئنة، مش حياة عناء وتعب. إذا كان هو بيقول نصلي من أجل كده، دي تيجي من خلال أنك تصلي من أجل الذين هم في منصب. عشان كده استحالة تستمتع بحياتك على الأرض، سواء بتشتغل أو بتخدم أو طالب، وإنت متذمر على اللي فوقيك. إذا كنت فاهم أن المشكلة في اللي فوقيك، يبقى أنت لسه ما نضجتش والكلمة ما جددتش ذهنك. إذا كنت فاكر أن السيستم المكان اللي أنت فيه هو السبب وبتعتبره هو المذنب، يبقى أنت مش فاهم إزاي الكلمة بتوضح عكس كده. مرة فاتت قرينا مع بعض أن ترقيتك لا تأتي من المشرق أو المغرب، تأتي من الله. كمان حابب أقرأ معاك وشاهد تاني عشان هبني عليه، دانيال 6. كمولود من الله أنت أعطيت سلطان، أنت أعطيت قدرة أنك تكون في تفوق. عدد 3. ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لأن فيه روحا فاضلة. قلت لك روحا فاضلة يعني روح تفوق. وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها. وضحت المرة اللي فاتت أني ممكن تتعامل مع ناس غير مؤمنين. طبعا الناس تعتبر ان الشغل هو مكان كفر ويتعاملوا معاه بصورة وكأن ده شيء مش مكاني. ودايما لسان حال بعض المؤمنين يقول انا عارف اني مش هكمل في الشغل، انا عارف اني انا هتفرغ في يوم الايام. ليس مرسوم لكل مؤمن ومؤمنة ان يتفرغ، لكن افهم في قواعد في الموضوع. انت حياتك عبارة عن خطة انت بتحيا فيها، والخطة دي مش مجهولة. زي ما درسنا مع بعض الدعوة العامة والدعوة الخاصة. الدعوة العامة هي ان كل مؤمن ومؤمنة يحيا حياة رائعة الميراث اللي في المسيح. فاكرين الدعوة العامة؟ ان كل مؤمن ومؤمنة يعيش حياة مليانة مجد، سعادة، عدم وجود هزيمة في حياته. دي فكرة الله للإنسان. دي مش محتاج انك تسمع صوت رب هل دي مشيئة الرب ليك ولا لا. انك تكون في تفوق في كل زوايا حياتك. انت اعطيت روح التفوق. الدعوة الخاصة هي حاجات خاصة لكل واحد واحدة. ببساطة هي ان تعمل مشيئة الناس اللي فوقيك، اللي بيقولوا لك اتحرك في كذا، لان رب يسوع قال أنا بعمل مشيئة أبي. فببساطة أنت بتعمل مشيئة الناس اللي أنت بتخضع عليها، عشان ما تقعدش تحتار وتصلي إزاي تكتشف الدعوة اللي حياتك اللي هي الخاصة. ودرسنا في الدعوة أن الدعوة العامة هي اللي تقول بيك إلى الدعوة الخاصة. يعني استحال رب يأتمن شخص على الدعوة الخاصة من غير ما يكون عد على الدعوة العامة. الدعوة العامة هي ميراثك في المسيح. إن ما عشتوش ما فهمتوش وخرجت للدعوة الخاصة، في ناس خرجت للدعوة الخاصة قبل الميعاد وبدأت حياتها تبقى عناء بدل ما هي تكون مسرة. وبولس بيقول أكمل بفرح سعي، بفرح مش بحزن. عشان كده مهم تكون فاهم أن الخدمة ليست عناء الدعوة الخاصة حتى لو أنت بتشتغل هي عبارة عن خطة رب عايزها لك تتحرك فيها. عشان كده افهم دوا. نفتح دانيال 11:32. والمتعدون على العهد يغويهم بتملقات، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. وتلقوا قبل كده جاية، الشعب الذي يعرف إلهه يثبت نفسه قوي ويقف بثبات ويصنع أمورا ضخمة. أول ما أنت تكتشف أن العمل بتاعك هو للحياة وليس حاجة مش في فكرة الله أنا أشتغل الشغل ده، كل شوية تروح من شغل للشغل 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 تفتكر أن رب مش عايزك في الحاجات دي كلها. ليه؟ أصل بتعامل مع خطاه. ليه؟ أصل أنا عارف الرب مش عايزني في الشغل. مين قال لك الرب مش عايزك في الشغل؟ مين قال لك إن الرب مش عايزك في المكان ده؟ أول ما بتكون نصف قلب في أي حاجة بتعملها لن تأتي بنتائج. المسحة مش هتلاقيها بتشتغل بالصورة الكافية. روح القدس عايز شخص بكامل قلبه. عشان كده إذا ما كنتش مقتنع بالرب عايزك في المكان ده تتحرك فيه في الشغل في الدراسة في الخدمة، إذا كنت فاكر إن الأصوات اللي سمعتها زمان وأنت طفل روحي كلها صح، وأنا عارف إن دي بتضايق بعض الناس، لكن لازم ترجع وتتشك لنفسك في حاجات أنت سمعت صوت معين أو قريت آيات معينة أو حد صلى لك وقال لك حاجة معينة في وقت من الأوقات وأنت طفل روحي. طفل روحي يعني معناها لسه كنت مش عارف الكلمة حتى لو سنك كبير، وبدأت حياتك تترسم الرسمة دي. واحد صلى لك وقال لك انت هتلف العالم، جملة دي قد تكون من روح القدس قد لا تكون من روح القدس. كتاب يقول امتحنه. قد يكون مخطط من ابليس عشان تبتدي تبقى نصف قلب في كل حاجة بتعملها، عشان كده تلاقي نفسك من فشل لفشل لفشل. او قد يكون حد قال لك حاجة معينة عن شغلك انه هيكون في دولة اجنبية او في مكان معين، وتبتدي حياتك تترسم كل حاجة انت حاطط ايدك فيها هنا في مصر بتبص ليها نظرة وكأنك انت خارج المشيئة، فتلاقي قلبك ممزق مع ان الموضوع ده كله وارد ان يكون غلط. للأسف ناس عاشت حياتها على نبوات، وناس عاشت حياتها على ان هو بيصلي يلاقي آية جواه يفتح يلاقيها، وفي اوقات ابليس بيتكلم نفس الصورة دي. ما تتضايقش من الكلام ده. رب يسوع شخصيا وهو صايم، ما تقولش رب يسوع حالة منفردة، لا ده رب يسوع شخصيا كان صايم 40 يوم وإبليس اتكلم إليه بآيات من الكتاب المقدس. هل أنت مستبعد من هذا الفخ؟ وارد أنه يعدي عليك نفس الأفكار دي. أشكال للأسف المؤمنين عند الحتة دي بيخافوا لا تقترب من هذه المنطقة. ليه؟ لأنه هو نفسه شاكك فيها، فهو خايف لحسن يفتح الملف ده تاني بعد ما هو ما صدق لقاله 10 آيات تثبت أنه هو رب عايزه في الحاجة دي، وهو في الأساس مقلقل داخليا مش متأكد. وأول ما يجي حد يفتح معاه الملف بترعب بيخاف. ليه؟ لأنه عارف في ده قرارة قلبه أنه ماشي غلط، بيفكر غلط. أي طفل هو صغير لو جيت سألته كل 2-3 أسابيع تلاقيه بيغير رأيه. تحب تطلع إيه؟ يقول لك ظابط. 2-3 أسابيع يقول لك تحب تطلع إيه؟ مهندس. 2-3 أسابيع تحب تطلع إيه؟ دكتور. هل هذا الطفل يؤخذ على كلامه؟ هل هذا الطفل ينفع أخذ على كلامه أمضيه وقول له أنت قلت؟ بعد ما يبقى 20 سنة قول له أنت قلت الكلام ده، يلا أدخل الكلية دي. مستحيل. إذا كنت أنا بترفق على الطفل وبعتبر أن طريقة تفكيره ليست بالصورة الناضجة، يبقى إذن لازم نتعامل مع حياتنا الروحية بنفس المنطلق. وارد تكون سمع صوت رب غلط وأنت لسه في بداية حياتك الروحية، حتى لو جالك 20 واحد قالك نفس النبوة في نفس اللحظة وفي نفس اليوم وما يعرفوش بعض، ده ليس إثبات. لأن الكتاب المقدس بيتكلم، ارجعوا واقروا على الموقع، 7 خطوات لامتحان النبوة. مقالتين اسمهم 7 خطوات لامتحان النبوة. يوجد من العهد القديم تعليم كيف تميز الأنبياء الكذبة من غيره. يبقى إذن وارد جدا تكون سمعت غلط الدليل حياة الفشل اللي أنت فيها. مبدئيا حتى لو كنت هتتفرغ لازم تنجح في المرحلة اللي أنت فيها، لأن الكتاب يتكلم أنك لازم تنجز وتنهي المرحلة اللي أنت فيها بنجاح. أنا مش بتكلم عن واحد فشل في شغله ولازم ينجح فيه عشان يدخل على شغل تاني، مش بتكلم على دي. أنا بتكلم على إذا كنت ناوي تتفرغ، إذا كان رب عايز ليك أنك تتفرغ للخدمة، أولا لازم تكون بتنجح في وتثبت لدى نفسك مش لدى الناس، مش مهم الناس قد أنت، وبعد كده الناس مهمين، لكن أنت لدى نفسك تبقى عارف أنك عبرت الحاجة دي بنجاح. بعد كده رب يأتمنك على إذا كنت تتحرك في تفرغ، لكن أوعى تعيش حياتك نصف قلب وحياتك طول الوقت شاعر كأنك أنت مش في المكان الصح. أو قد تكون رسمت رسمة، لأن لم تعلم الكلمة، رسمت رسمة عن الشغل في ذهنك أن الشغل عبارة عن أن هلاقي مؤمنين حواليا، هي دي نعمة ربنا لاقي مؤمنين حواليا. من قال؟ من قال؟ الكتاب يتكلم أنك هتخرج للعالم. رب يسوع نفسه قال كده، لست أسأل أن تأخذهم بل أن تحفظهم من الشرير. رب كان بيصلي كلام ده في حنا 17، ورب استجاب، الآب استجاب لي ليومنا هذا نحي هذه النتيجة. المؤمن اللي مش عايش النتيجة دي لم يحفظ من هذا العالم يبقى مش عارف الكلمة. رب يسوع صلى ورب استجاب صلواته وقال أنا مش بصلي ده من أجل التلاميذ بس، الكل اللي هيؤمنوا بسبب التلاميذ. إذن الكلام ده ساري مفعوله علينا إحنا في يوحنا 17، لما رب صلى الصلوة دي ساري مفعولها علينا إن إحنا محفوظين من هذا العالم. إذن لا تصلي من أجل إنك تحفظ من هذا العالم، لأن رب يسوع نفسه صلى الصلوة دي من أجلك، من أجل كل من هيؤمن. استغربش على الكلام ده. المؤمنين اللي عايشين حياتهم غير مستقرين بسبب أنهم هم مش عارفين الكلمة وليس لأن رب لم تستجب صلواته. افهم، عشان كده مهم أنك تحيا الكلمة وتفهمها لنفسك وتحيها. أنت أعطيت روح التفوق جواك، يبقى ليك أنك تسمع الكلمة فتنجح. افتح معايا يشوع 1، ارتباط الكلمة بنجاحك. يشوع 1 عدد 8 درسناها كتير. رب ادى ليشوع سر مفتاح ضخم، بيقول لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهارا وليلا لتتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه. لأنك حينئذ تنجح نجاح مزدهر جاي كده، يكون لديك you shall make your way prosperous and then you shall deal wisely and have good success. تتعامل بحكمة ويكون لديك نجاح ناجح. اللفظ في العبري جاي نجاح ناجح. إذن الشريعة الكلمة هي السر أنك أنت تكون شخص ناجح في حياتك. قبل ما أكمل عايز أطلع معاكم شاهدين مهمين جدا. افتح معايا أمثال 13. قلت لكم سفر الأمثال ليس معناه أمثال شعبية وليس خبرات ناس، لكن معناه قوانين مبادئ حياة وليس أمثال استنتاجية. مش 2-3 لقوا حاجة حصلت بتكرار فطلعوا عليها مثل، لا. أمثال 13 عدد 8، فدية نفس رجل غناه أما الفقير فلا يسمع انتهارا. ترجمات تانية عشان تكون واضحة. الشخص يستطيع أن يفتدي حياته بأمواله وأن يدفع فدية، لكن الفقير لا يصغي إلى التهديدات. تاني، أنا عايز أمسك الجزء التاني، الفقير لا يصغي إلى التهديدات. إذا كنت أنت شخص شاعر أن ما عندكش شيء، لا تمتلك شيء في حياتك، وأنك أنت شخص من فشل لفشل ومش عارف حياة الله اللي فيك، أو ما تعدي كلمة الله قدامك هتتعامل معها كإيه؟ كحاجة مش تبعي. الفقير الكتاب المقدس بتكلم ان يوجد من شخص يدعي نفسه ان هو فقير وهو غني. فبالتالي انت في نظر الله اعطيت القدرة على النجاح في كل زاوية من زوايا حياتك. مما تؤثر على اللي فوقيك والمديرين والقوانين كمان. انت عطيت دواء، اتفرج على العهد القديم، الناس دي كانت بتلعب بالقوانين، تحترم القيادات، لكن في نفس الوقت اي حاجه هتكون بتعمل ضده وهو ماشي بالكلمه بيقدر يصلي وينجز الامر. فبالتالي اذا كنت شاعر انك انت فقير، لا انا اعمل ايه، انا خلاص انا يعني عديت سنين من عمري ماشي غلط، الكلام ده بيدور جواك، فشاعر انك فقير لا تمتلك شيء لتعطيه، فبالتالي عد عليك كلمه الله مرور الكرام، وانت كانك الكلام ده مش تبعي، الكلام ده للناس التانيه، الناس الحاره في الروح، الكلام ده مش تبعي. المشكله تكمن انك مش عارف انت مين في المسيح. الفقير هنا انا بتكلم عن شخص يدعي انه فقير في حين كلمه طلب تقول عليه ان هو غني. فبالتالي بص للكلام دوا، الكلام ده ليك انت وليك انت، الكلام ده خاص بكل واحد واحده مولود من التاني. انت اعطيت روح النجاح. افتح معايا امثال 12 وعدد 1. من يحب التأديب يحب المعرفة، ومن يبغض التوبيخ فهو بليد. انا بتكلم بيقول اذا كنت بتحب التعليم يبقى انت هتحب التوبيخ. في بعض الناس يقول لك انا بحب التعليم، انا بحب ادرس الكتاب المقدس، لكن حد يقول لي انت ماشي غلط يصححني، لا. الكتاب بيقول اذا كنت بتحب دي يبقى لازم تحب دي. ما ينفعش تكون شخص ماشي حياتك معتقد واهما، وهم في حياتك مالي ذهنك، لانك انت حافظ الكتاب من اوله لاخره، يبقى اذا انت شخص الدنيا عندك متوازنه. الكتاب بيقول اذا كنت بتحب ده يبقى انت بتحب ده في نفس الوقت. اذا التصحيح والتوبيخ اللي هيعمله لك الشخص اللي بيرعاك، عشان كده الرعايه شيء مهم جدا، الرعايه شيء مهم جدا. بولس قال لتيتوس 1، انا سبتك هناك علشان تكمل الحاجات الناقصه، وعشان تسيب رعيه في المكان ده وعشان يشتغلوا على الناس. فبالتالي الرعايه شيء مهم جدا، ما هو فوق المنبر غير ما هو تحت المنبر، الاثنين مهمين. مبدا تاني مهم جدا، عشان ربما اللي انا بقوله بعض الاشخاص محتاجين يمهدوا عشان يسمعوا ازاي يستقبلوا الحق الكتابي. امثال 21 عدد 11، بمعاقبة المستهزئ يصير الأحمق حكيما، والحكيم بالإرشاد يقبل معرفة. جبها لك في ترجمة تانية، أول ما المستهزئ يتضرب الأحمق يعرف ويتعلم درس. لما شاف المستهزئ بيتضرب ويعاقب يبتدي الأحمق يفوق، لأنه شاف قدام عينيه نتيجة على أرض الواقع، في حين الحكيم بس بالكلمات يقبل معرفة. الحكيم مش مستني، بص أنا هجرب الكلام اللي أنت بتقوله لحسن يكون غلط، أصل أنا درست علم كذا اللي هو بيعرف لي لازم أعمل كذا، فإن اللي أنت بتقوله ده عكس اللي أنا درسته. في اللحظة دي إذا كان ده حق كتابي وأنت درسته وعملت مراجعة ورا الشخص اللي بيساعدك روحياً، أو في وعظة بتسمعها أو في كتاب بتقراه، بعد ما تشيك وتشوف الكتاب المقدس بيقولها صح ولا لا، فعلا هل ده حق كتابي أم لا، ابتدي اتبعها بكل قلبك. لا تنتظر أنك تشوف كارثة تحدث عشان تتعلم درس. اجعل حياتك سهلة، مش لازم تنتبه حينما تحدث كارثة، مش لازم حاجة كل شوية تفوق فيك وتخليك تركز، لأن دي مسألة قلب ودوافع قلب. عشان كده حط الكلمة أمام عينيك بكل شدة. اتكلمت المرة فاتت معاك عن ليه أنت بتشتغل، رب عايز الأرض، رب عايز على الأرض نسل، والنسل عايز ليهم أرض ممهدة، زي ما رب عمل جنة للإنسان عشان يعيش، هكذا رب عايز الإنسان يمد هذه الجنة لكل الأرض. دخلت الخطية، دخل الموت إلى العالم، في نفس الوقت برضو الرب كانت كلمته بتسود على الناس اللي بتتبعه لحد ما جه يسوع. بعد كده دخلت الحياة للأرض برضو من خلال يسوع. عشان كده ليه بتشتغل؟ لأن بعض الناس يقولك رب جاي أنا بشتغل ليه؟ أنا بشتغل ليه؟ هل معنى كده أن أنا هينفعني الشغل ده؟ أو طبعا إذا كنت فاهم دي مبادئ الكلمة هتكتشف أنك أنت بتعمل حاجة صح. الشغل ليس لكي تنال خبرة، لا تكن ممحور حوالين ذاتك، لا تكن self-centered. هتتعامل مع الخطاة لأني ده طبيعي. أنا بقول ده لأن بعض الناس بنت تخيلات غير سليمة عن الشغل. بنقي الشغل طبقا لأن أنا هاخد فيه خبرة ولا لا، بنقي الشغل طبقا للرغبات بتاعته. أنا بحب نوعية الشغل ده، ورب بيحترم إرادتي، رب بيحترم إرادتي. بدأت الناس تدخل في حقوقهم في المسيح بصورة غير منظمة. وتكلمت المرة اللي فاتت عن الخطة اللي هي ثلاث مراحل. اتكلم معاكوا عن ازاي ما تكونش نصف قلب في شغلك او في دراستك او في خدمتك. اول حاجة لازم تكون عارفها هي لا تستمع لأفكار بتترمي على ذهنك ولا من إبليس ولا من ناس حواليك. الأفكار هي اللي بتخلي الشخص يضعف. افتح معايا عبرانيين 12. ممكن تكون تبقى نفسك مفتوحة للشغل والأفكار دي تدريجي تلاقيها بدأت تكره الشغل، تكره الخدمة، تكره الدراسة. عبرانيين 12 عدد واحد: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا، فلنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة، ونحاضر بالصبر في جهاد الموضوع أمامنا، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي فجلس في يمين عرش الله. فتفكروا في الذي احتمل من الخطاء مقاومة لنفسه مثل هذه لألا تكلوا وتخوروا في نفوسكم. أجيبها لكم ترجمة تانية: لألا تضعفوا في تفكيركم. الضعف يبدأ في ذهنك وليس يبدأ بسبب من ساعة ما حصل كذا كذا في الشغل، من ساعة ما الدولار اترفع، من ساعة ما حصل كذا، من ساعة ما الناس في الشغل فلان جه في القسم بتاعي. لا، ولا من ساعة ما انت اتنقلت من قسم لقسم أو من بلد لبلد. المشكلة مش هنا، القصة في ذهنك. اتفرج على رب يسوع، كتاب يقول ايه؟ اعملوا زيه. وهو بيقول الكلام ده معناها انا فيا القدره اني اعمل كده. انت بتتحرك في شغلك، اتحرك بابرع شيء واقوى شيء، وانت عارف انك في حاجه صح، بتعمل حاجه صح. انت موجود نور للعالم، انت موجود عشان تصلح الارض، انت ملح الارض. فليضيء نوركم. هكذا رب يسوع كان بيقولها بطريقه شاين، نوروا. عشان كده لو انت مش فاهم انك انت لديك هذا النور، تتعامل مع نفسك كفقير، ليس لديك نور، ليس لديك حاجة تعطيها، هتلاقي الكلام اللي انا بقوله دلوقتي بيعدي قدامك كده وانت مش لقطه جواك. عشان كده افهم الكلام ده لكل مؤمن ومؤمنة: انت تستطيع ان تصنع حياة. احد الاشخاص شاركتكم القصة دي قبل كده، كان شغال في محطة كهرباء وبدأ يخلق سيستم كده. قال استأذنت المدير انه نعمل ده ونجربه، واثبت جدارة ونجاح لدرجة كل محطات الكهرباء اخذت نفس السيستم ده وطبقته. شخص نور للمكان. قال لي انا عملت تنظيم هيكلية سليمة. افهم، انت اعطيت قدرة. اوقات تبقى انت مش شغال وعمال تقدم على شغل ومش لاقي شغل لفترة من الوقت، استغل ده عشان تعد نفسك انك تتعامل مع الشغل بمنطلق شيء مقدس. معناه ايه مقدس؟ يعني انت هتجعل منه حاجة متفردة، حاجة مختلفة هتبتكر فيه. معظم العلماء اللي اخترعوا اختراعات افادت البشرية معظمهم موردين ميلاد تاني. منهم ناس اللي بيقولوا نمت صحيت لقيت الفكرة جوايا، لأن هو شخص جواه روح التفوق. افتح معايا مثال 18، تفكير ممكن يلوث بأفكار، عدد 8. الكلمات للشخص الذي يحمس في الأذن، بقولها لك من ترجمات تانية عشان الوقت، الرغاي الذي ينقل الخرافات وينقل أكاذيب، عاملة زي لقمة حلوة وانت بتسمح ليها، لو انت سمحت ليها يعني تدخل الى اعماقك. انت في وقتها بتقول انا عارف فلان ده بيهتش، انا عارف فلان ده بيبالغ، انا مش هاخد على كلام، وانت لا تعلم كونك اديت ودانك الكلام ده هيبتدي يرن جواك، ولا تعلم انه هيدخل الى اعماقك وتفاجأ. الموظفين والمدير اللي انت بتتعامل معاه وكان دايما في نعمة غير عادية معاه، بدأت الدنيا تبوظ وتقولي مش عارف في ايه، انا عمال اصلي عمال انتهر. وانت اساسا محتاج انك تقفل ودنك مش تنتهر، محتاج انك تبعد نفسك عن الناس اللي عمالة تحكي ضد رئيسك وضد الناس اللي حواليك. اول ما بتفتح ذهنك ده في اي حتة، جوه الكنيسة، في الشغل، في اي حتة، اول ما بتفتح ودانك للاشخاص اللي هم هاويين يتكلموا، انت بتاخد نفسك في منحدر. الكتاب بيقول يبتدي ينتشر الكلام ده في كل جسدك. افتح معايا امثال 20. عدد 17. خبز الكذب لذيذ للإنسان، ومن بعد يمتلئ فمه حصى. بص افهم، انا بتكلم عن مبدأ ان الحاجة اللي بتيجي بطريقة غلط فيها لذة. الكتاب بيقول برضو في سفر الأمثال، لو أنا قعدت أطلع شواهد مش هنخلص النهاردة، بس الكتاب بيقول لا توافق الشخص الذي يخطط، لا توافق الشخص الذي يخطط، لا تكن شرير زيه. معناه إيه الكلام دوه؟ في ناس يجي يقول لك بص أنا هدي فلان دوه مقلب علشان يتعلم كويس قوي ما يعملش كده تاني معايا. أيوه صح. أو أنت بتعمل الأيوة صح، دي أنت بتاخد نفسك في حتة لا تعلم. في الأول لذيذة، أنت عقليا منبهر إزاي الشخص ده بيفكر كده، وفي لحظة بتدوس على الكلمة وبتحط الجسد في وضع التنفيذ بدل روحك، وتلاقي نفسك حياتك بدأت تخرب وعملت تفتش في حتة تانية، إن المشكلة في خطيئة في حياتي في كذا، وأنت مش عارف إن هي دي الثعالب الصغيرة اللي مفسدة للكروم. ممكن تلمس قلب حد وانت وحياتك ماشية مستقيمة كده. ما انساش كان في راجل عمال ينزلنا في المواد في الكلية ومستقصد كل من لهم اسم، فبالتالي كان في الصيف بنتقابل كلنا عشان نمتحن الدور التاني. فاحنا واقفين قصاد احنا نمتحن ثلاث حاجات، شفوي وتحرير وعملي. فاحنا واقفين قصاد الشفوي، فعمالين هو كتاب كله 90 صفحة أو حاجة 90 حاجة 100 صفحة يعني حاجة صغيرة. فعمالين الراجل ده علامة يعني، الراجل ده هو بيستدعوه طفيليات وعمال يلف يجيبوه في السودان وفي ليبيا في حالات الأوبئة وكده، هو راجل علامة فعلا، بس هو كان مستعند الناس يعني. فأول ما بنتقابل في امتحانات الشفوي كنا يعني بنقف قصاد اللجنة، فكان كل الناس عمالين يعني بيسبوا ويلعنوا ويشتموا. فكان واقف جنبي اتنين من راجع مع بعض حاجة كده، فقلت لهم بس هو راجل كويس يعني. فقالوا لي يا راجل، قعدوا يضحكوا، وبعد كده فجأة لقيت واحد لف لي كده وقال لي انت بركة. فعز كل السخرية دي لقيت واحد التفت وبص قال لي زي انت بتفكر بالطريقة دي؟ في حاجة عليا انت تقدر تجذب الناس، تقدر تجذب الناس. ده كان من احد المداخل اللي قدرت اتكلم معاه بيها عن يسوع. تقدر تجذب حياة الناس اللي حواليك. يبدو لذيذ للناس عمالة تتكلم كلام سلبي، عمالة تتكلم بصورة سيئة، ساعتها قلت له الراجل عايزنا نبقى شاطرين فبيمتحننا كويس وعمل يعني عيدنا المادة فنطلع الإجابة في الموضوع. فالراجل عايزنا نحفظ المادة كويس جدا. تعلمت من رجل الله كينيث هيجن جملة أني حتى لو ما فيش حاجة إيجابية فكر إزاي تطلع الحاجة الإيجابية منه. اللي درس في موضوع المحبة على الموقع يفهموا الكلام اللي بقوله. لدرجة كان في واحد بيدفنوه كان شرير جدا، قصة يعني هي زي أسطورة يعني. فجابوا القسيس عشان يصلي عشان ينجز الراجل اللي عايزين يخلصوا منه، فوقف مدة عشان دايما معتدين يذكروا إحسانات الشخص قبل ما يدفن. فبص قالوا له قول ما فيش حاجة فيه إيجابية، قول يلا صلي. فراحوا قالوا لا، كانت سنانه بيضة، فكان بيحاول يطلع الحاجة الإيجابية في الموقف. تقدر تصنع من حياتك مجد غير عادي، لأن ده بيبتدي أنه يريح أفكارك أنت شخصيا. معنا ناس وهنا في الاجتماع أول ما درسوا موضوع المحبة اكتشفوا أنه قاموا بياخدوا مواقف الحياة على حموتها كده. كان عندهم أمراض، وأول ما اكتشفوا زي يسلكوا بالمحبة ازاي يتعامل بروحه مع الموقف، الأمراض دي انتهت من حياته بس عشان عارف ازاي يتصرف بالصورة دي. المحبة هي أقوى قوة في العالم. اللي الناس فاكراها خنوع، والسبب ان تم التعليم عنها بصورة غلط. هنتكلم في المؤتمر الجاي عن النقاط دي. لكن خبز الكذب لذيذ للإنسان في البداية، يبدو لذيذ، بعد كده النتيجة بقى بقه يمتلي بالحصار. كمان أوكي، خلينا في نفس الأصحاح عدد 19، بعدها الساعي بالوشاية يفشي السر فلا تخالط المفتح شفتيه. خليني أقرأها لك من ترجمة تانية. الذي يذهب ليكشف الأسرار وينقل القصص لا ترتبط به، لا ترتبط بالشخص الذي يفتح فمه ويبتدي يتكلم بصورة مش متحكم فيها. ترجمة تانية بيقول يخادع بلسانه. لا تختلط بالشخص اللي هو طول الوقت بيحكي، حتى لو الشخص ده في يوم الأيام كنت مرتبط بيه جدا وتضحك معاه وتوافقه، لازم تظهر لونك انك انت مش في صف اللي بيحصل ده، مش في صف الكلام اللي بيقوله، حتى لو قالك انت اتغيرت. لو انت مليت روحك بحاجات تافهة هتلاقي حياتك فيها تفاهة. اذا كنت قاعد في الشغل عمال تسمع لأي كلام وعمال تقرأ كلام تافه من على السوشيال ميديا والحاجات اللي هي لا تبني، حياتك هتبقى مليانة دنو. لو كنت بتحضر أفلام ومسلسلات، الكتاب يقول ورث محبية رزقا، ما تحبه هتورث منه، هتورث الخوف بتاع العالم، وتلاقي عندك البيت مليان باضطرابات وعدم تفاهم، حتى العيال في مشاكل فيهم. بدل ما انت عمال تقول صلي حط ايدك على الاولاد عشان بيتخانقوا كل شويه، حط ايدك على العيال عشان مش عارفين يناموا، حط ايدك عشان طول الوقت بيصحوا منزعجين. انت مدخل ضخم للأروح الشريره في البيت عبر الحاجات دي. افتح معايا امثال 18 عدد 3. اذا جاء الشرير جاء الاحتقار، وايضا مع الهواء مع الهوان عاش. أقرأها لك من ترجمة تانية. حينما يأتي الشرير أو الدنيا تنقاد إلى شر، يوجد احتقار وقلق وسخونة، جو يحتقن. وكيف يقول إيه؟ النص التاني من الآية مهمة قوي. With inner business، إذا كنت حاطط أو بتتعامل أو بتسمح بأمور دنيئة حقيرة مستواها قليل في داخلك، سيخرج أمور فيها خجل وعار وإهانة في حياتك. تاني، إذا سمحت بأمور تافهة قليلة دنيئة أقل من مستواك بعد ما أنت اكتشفت أنت مين في المسيح، إذا سمحت بدوا يدخل جواك، الناتج سيخرج عار وهوان في حياتك. الناس اللي عاشت ثقافتها على الأفلام والمسلسلات ولا أصحاب الكلية ولا أصحاب المدرسة والحاجات دي، رغم أنه خلص المدرسة والكلية لسه قاعدة فيه، لسه تلاقي الشخص طول الوقت عمال يسوق بسرعة عشان كان في ثانوي هو بيسوق بسرعة، فده جي 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 بتحرك زي الشباب العادي اللي هو يومها كان بيأكل من كلامهم. لا تكن مثل هؤلاء، لأن ده هيقودك إلى الهوان والعار بعدين، ما بيظهرش في وقتها. لو تفتكر أن الرد على بابا وماما بأسلوب سخيف ولا بأسلوب فيه عدم حياء ولا أدب، أن ده أمر شطارة اتعلمتها وأنا عودت بابا وماما على كده، لا. الرب يسوع كان بيرد على بابا ومامته، الرد في حد ذاته مش غلط، لكن كان بيتكلم بتقدير. مشدودين بدور عليه ليهم يومين، فرب يسوع لهم ألا تعلمين أن يجب أكون في ملء أبي، مع أني مفروض يعني أقدر ده، إحنا مشدودين عليك. لا، رب بيتكلم الحق، فالرد على الأب والأم مش غلط، بس في طريقة صح. عشان كده إذا كنت بتملأ حياتك بالأمور الدنيئة، بيزنس، أمور كتاب بيتكلم عنها قليلة دنيئة مستواها قليل، سيخرج عار وهوان في حياتك، تلاقي نفسك في تعب طول الوقت في حياتك. ليه؟ المبادئ، تركيبة أفكارك غلط، وأول ما يجي حد يحكي معك في الكلمة تلاقي فيه عناء، مش متفق بسهولة، تلاقي بسهولة كده تقول الأمر مش متفق علي، أنا مش أنا مش موافق، أو حتى لو بتقولها داخليا عشان ما تحركش اللي قدامك. افتح معايا فيليبي 1، مرة اللي فاتت قريتها معاكم. وعدد 9، وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبلا عثرة يوم المسيح. قلت لكم جاية في ترجمات excellent، لكي تثبتوا الأمور العليا، تثبتوا الأمور الإكسلنت المتفوقة. بيصلي من أجل العربي مش واضح، حتى تميزوا الأمور العليا. بولس بيصلي بيقول عشان تثبتوها، عشان تعيشوها، أبروف، لكي تثبتوها. إذا كان رب عايزنا نحيا الحياة دي بقى إدانا القدرة إن إحنا نحياها، أول ما أنت تستمع للكلمات السلبية دي تلاقي حياتك بدأت تاخد منحنى سلبي وتيأس من شغلك، يجوا حواليك يقولك مفيش ترقيات. لا، بص، استحالة يكون، بص هنا الناس دول بيدفنوك، أو بيتكلموا على الخدمة إني بص مفيش ابتكار، مفيش ابتكار، مفيش حاجة تقدر تقول أي حلم جواك تطلعه، هيقتلوه على طول، أنت مش فاهم. طريقة تفكيرك دي هي السبب إنك مش مترقي، هي السبب، هي السبب إنك أنت باصص لحياتك كأنها حياة صعبة وعناء، بتأكل خبز البشر العادي، طريقة تفكيرهم يعني. أول ما تيجي تبص للناس بتتكلم نفس الطريقة دي وتوافقهم الرأي أو تستمع إليهم، أنت في اللحظة دي بتركب المركب بتاعتهم وتدوق اللي هم بيدوقوه. من فترة ومن سنين أحد الأشخاص اللي بتلمزهم كان عايش في القاهرة قبل ما أنا أجي هنا القاهرة، وكان في أزمة في العيش، أعتقد تفتكروها، كان في حاجة كده الناس مش قادرة توصل العيش. ففي المنطقة بتاعته يقول يعني كل الناس كانت بتعاني، أنا عمر ما تكلمت سلبي عن البلد، الكلام ده كان 2008 يمكن. فقال لي لأن أنا كنت بتكلم صح عن البلد، لم أتأثر باللي بتأثر بكل الناس. العيش كان بيجي جوه الشقة عندي كل يوم بالكميات وكان بيتبقى منه، في حين الناس بره في الشوارع كانت مش قادرة تلاقي في أي طابونة عيش. ليه؟ لأن هو بص نظرة فيها أن أنا لن أحيا زي البشر العادي. فكان في شخص كده متحرك بيجيب له العيش، والناس كانت بتعاني بره. تقدر تعيش حياة مختلفة زي ما شعب إسرائيل كان فيه نور في حين حواليهم فيه ظلمة، تقدر تعيش العيشة دي لو انت بتفكر صح. لكن لو أصغيت الأفكار بتاعت الناس هتلاقي نفسك أكلت نفس طريقة التفكير دي. ده يخليك تدخل إلى حتة فيها تتخلى عن مبادئك. خليني أقرأ معك شاهد كم هو مؤلم أنك تلاقي مؤمنين بيتخلوا عن مبادئهم في الكلمة. أنا مش بتكلم عن تربية، التربية ممكن تتأثر بالعالم، أما الكلمة لا تسمح بها أن تتأثر. أمثال 23 وعدد 23. اشتري الحق ولا تبعه. هل ممكن تبيع الحق؟ أنا مش بتكلم إن عندك كتب روحية تروح تبيعها، ولكن أروح أبيعها في ربابكي عشان عندي شوية كتب تحت السرير مش عارف أعمل فيهم إيه. أنا مش بتكلم عن بيع الكتب، يقول لك اقتني الحق ولا تبعه، اشتري الحق ما تفرطش فيه تحت أي ظرف من الظروف، تحت أي ضغط من الضغوطات. أصلا أنا اضطريت أكذب حتى لو قصادها تخسر شيء. أنت بتنظر ليس بخدمة الأعين، المهم عدي قصاد الناس دي، مش مهم الله، بس الرب رحوم وبيغفر. وانت مش عارف انك بتقلل من ترقياتك، ترجع بعد شوية تعاني في الشغل وتعاني في الدراسة وتعاني. في ناس بتعاني بسبب انها نصف قلب. في اوقات لو انت ما زبطتش قلبك انك تكون بكامل قلبك في الحاجة دي هتلاقي نفسك بتفشل ومش عارف ليه. حتى لو مارست ايمانك ان تنجح طبعا العطاء شيء مهم جدا، لكن العمل شيء مهم جدا. اذا كنت بتحيا حياتك الروحيه وانت فاهم مفاتيح حياتك الروحيه ازاي، ان فيها اجتهاد انك انت بتحط الكلمه وضع التنفيذ. لو انت بتحيا دوا هتلاقي نفسك عشت ده في الشغل، في مبادئ متوارثه تلاقي نفسك حطيتها جواك، فتلاقي السيستم بدأ يشتغل كله على كده، زي كأنك بتفرد برنامج على الجهاز يبتدي يظهر على كل برنامج أيقونة بتاعته. بنفس الفكرة دي، افتح معايا يعقوب واحد عشان تفهم اللي أنا بقوله. هي دي طرق الحياة، هي دي الطريقة اللي أنت تكتشف إزاي تحيا في الحياة دي. ده الكتالوج. عدد 5، وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطى له، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه، فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب. رجل ذو رأيين، دبل مايندد، عنده طريقتين من التفكير عكس بعض، هو متقلقل في جميع طرقه. يعني هنا مش بيتكلم عن الصلاة بس، انك انت بتصلي وتصلي من غير ما تكون متردد ولا مرتاب ولا انت متشكك، لا، ده انت اول ما بتمشي بسيستم في ايمان هتلاقي نفسك بدأت تمشي بايمان في كل زوايا حياتك جميع طرقك. عشان كده بيتكلم عن ان المبادئ دي اول ما بتعملها وانت في علاقتك مع الرب هتلاقي نفسك بتعملها في الشغل، بتعملها في البيت، بتعملها في كل زاوية من زوايا حياتك. عشان كده افهم الحق الكتابي ده. اذا كنت شخص حياتك مشتعله بالرب وهو ده بدايه الخيط في النجاح، لا يبرح سفر الشريعه من فمك بل ترهق فيه نهار وليل، تلاقي نفسك بتنجح نجاح ناجح، ده اللفظ العبري بتاعها، تنجح نجاح غريب وتلاقي تقدمك ظاهر. بسول 4 ما بولس بيقول كنت قدمك ظاهر، يبتدي في بروجرس، يبتدي يحصل ان الشخص الناس اللي حواليك يبتدي يشوفوا التقدم الظاهر ده. ده ازاي؟ ده من خلال ما انت بتحط الكلمه وضع التنفيذ. خليني اقرا معاك شاهد تاني بخصوص النقطه دي، بطرس الثانيه 1 اللي انت بتطبقه في حياتك من اجتهاد تطبقه تجاه كل زوايا حياتك. بما ان احنا فهمنا من يعقوب 1 اللي انت بتعيشه مع الرب هو اللي بتعيشه في كل زوايا حياتك في كل طرقك. يبقى اذا اهتم تعيش ده مع الرب وفي كل طرقك. يعني المفتاح يبدأ في علاقتك مع الرب. بطرس الثانية 1:3، كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى بمعرفة الذي دعانا إلى المجد والفضيلة. ترجمة الأدق. الذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينة لكي تصيروا بها شركاء الطبيعة الإلهية هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن حياتك الروحية. وزي ما قرينا في يعقوب 1 اللي بيعمل كده في حياته الروحية في كل طرقه بيعمل كده. يبقى إذن تقدر تطبق ده في شغلك. ولهذا عينيه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. وفي الفضيلة معرفة. فاكرين كلمة فضيلة تكلمت فيها قبل كده؟ يعني حط لنفسك مبادئ. حط لنفسك حدود. لازم أعمل دي وأعمل دي وأعمل دي وأعمل دي. حط لنفسك حاجات ومعايير تمشي عليها. ما تسيبش حياتك كده. إبليس ولا يحطها لك في اللحظة دي. تلاقي مبادئ العالم هي اللي دخلت حياتك. ما هو كده. بس لازم مش تفهم غير كده. لا. اتكلم الحق بمحبة. كتبوا كده في أفس 4. تكلم الحق بمحبة. نقول الحق بمحبة. عشان كده إذا كان العالم في أوقات محتاج صرامة مع العالم. ده مش معناه كده خرجت برا السلوك بالروح. إلا إذا كنت فاهم الأمر غلط. لكن ابتدي حط مبادئ في حياتك تبتدي ترتاح تحكم على الحاجة بالصورة الصح. الغلط غلط والصح صح. ولا تجرم الحاجة السليمة. ولهذا عينيه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة. وفي الفضيلة معرفة. إذن في اجتهاد في فضيلة. ضيف معرفة. ابتدي اكتسب معرفة من أجل الشغل بتاعك. كن شخص بتاخد أمر الشغل بجدية. وفي المعرفة تعفف. اضبط نفسك. ضبط النفس. وفي التعفف صبر. انت محتاج تعفف وضبط نفس وصبر في شغلك. وفي الصبر تقوى. وفي التقوى مودة أخوية. تي تظهر التقوى بتاعتك. لا تبيع الحق في لحظة. لا تبيع الحق بسبب ان في حد ضغط عليك. او لحسن تاخد جزا. لا تبيع الحق. الغلط غلط. قول انك انت الحاجة دي عملتها. ما تكذبش. في التقوى مودة أخوية. ابتدي قدر الناس اللي معاك في الشغل والناس اللي فوقيك في المودة الأخوية. محبة أغابي. محبة غير مشروط. وليه؟ لأن هذه إن كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. طبعا هنا بتكلم عن معرفة ربنا يسوع المسيح. لكن حسب يعقوب 1 نفهمنا ان دوا بيقدر يتوغل في كل السيستم بتاعك. عشان كده اذا كنت متكاسل في شغلك اذا كنت متكاسل في دراستك افهم القصة تكمن في حياتك الروحية. او قد يكون عندك فهم غلط عن الامر. لو انت نصف قلب وقلبك مش بالكامل ده كافي انه يدخل ابليس في حياتك. عشان كده غير متكاسل. عايز اتكلم عن الكسل. الكسل كم هو امر بشع في الكتاب المقدس. يمكن المقاس بتاع الكسل عند بعض الناس خفيف. اذا كنت عايز تكون مثمر غير متكاسل ومثمر عكس بعض. انا بتكلم عن ازاي تكون مثمر في الارض في الشغل في البيت. حتى لو ست بيت تقدر تكوني مثمرة. اولا الكسل هو طريقه تفكير. الكسل هو طريقه تفكير. هو مش جينات. وزي ما قلت المره فاتت مش بسبب التلوث وليس بسبب انك انت بتتعرض الى تلوثات ولا ان في حواليك امور من الويفز والامواج بقيت في الجو والموبايلات ماليه الجو فمش عارف ليه بتنام كتير. لا ده ملهوش دعوه بيها. ده مش دعوه بطريقة الأكل. ده ليه دعوه بطريقة التفكير. روحك لو نشيطة هتصحي جسمك كل يوم الصبح. في وسط القاعة هنا في ناس عارفة اللي أنا بقوله. مش هتحتاج لمنبه. روحك هتصحيك. وبسهولة خالص. فاكرين المرة اللي فاتت لما قلت لكم الكتاب المقدس بيشرح الأمر بصورة تبدو أنها معكوسة عند الناس. هي معكوسة عند الناس. افتح معي أمثال 19 وعدد 15. الكسل يلقي في السبات والنفس المتراخية تجوع. يبقى إذن الكسل هو اللي أدى إن الشخص ينام كتير، مش لأنه بينام كتير فهو كسول. يبقى العدو هنا مش النوم، العدو هنا هو الكسل. وأول ما تتحط إيدك على المشكلة تعرف كويس جدا تحل الباقي. تاني، بعض الناس يقول لك فلان ده بينام كتير كده يبقى هو كسول. تاني، هجيبها لك بمثل تاني. لما حد بيكذب كتير الناس يقول لك عليه كذاب. لا، ده العكس، هو كذاب عشان كده بيكذب. رب يسوع اتكلم عن ابليس ان هو كذاب وابو كذاب، اتكلم عنه كنوعيه مظبوط على كده، ظبط حاله على كده، فبالتالي بيكذب. انا بقول كده ليه؟ عشان مش تيجي تمسك في الحاجه اللي اتعملت وتقول هي دي السبب. لا، ارجع للاسباب اللي هي عباره عن سيستم افكارك، ايه اللي بيسري فيه. اتفرج بقى على كتاب المقدس، فيجي يتكلم مع الكسول بيتكلم عنه كطريقه تفكير وبيعالج طريقه التفكير دي. كذلك العصبيه برضو بيتعامل معاها. خليني اتكلم اكتر عن الكسل عشان كم هو عدو المؤمنين محتاجين يصحوله ويبقوا واعيين كويس جدا ليه. طبعا لو شخص مش فاهم قيمته في المسيح ما اسهل ان يقع في فخ الكسل، لانه حاسس ان مفيش حاجه يعملها، حاسس ان مفيش اي فايده لي، وبالتالي فريسه للافكار دي. افتح معايا امثال 12 عدد 27. اللي انا بقول ده تقدر تطبقه على حياتك الروحيه، على شغلك، على دراستك، على خدمتك، كل الزوايا اللي فيها دورك. امثال 12:27: الرخاوه لا تمسك صيدا، اما ثروه الانسان الكريمه فهي الاجتهاد. هنا اقراها لك من ترجمه تانيه: الكسول لا يصطاد، او حينما يصطاد لا يشويها فبالتالي تضيع منه. يعني دلوقتي مسك خلاص، يعني جاء على نفسه واصطاد، واول ما اصطاد قالك طب اخد ريست شوي، انا عملت كده كتير. شايف سيستم تفكير؟ انا اكافئ نفسي. اللي عايز يرجع للترجمه امبليفايد، هي ترجمه كوميديه شوي. الحته دي انا قعدت ازبهل قد ايه ما هو بيطلعوها ازاي من روح الكلام في العبري. الرخاوه لا تمسك صيد، لاني لدى الصياد لو هو ما عملش الحاجه اللي اصطادها يبقى ما استفادش منها، يبقى يعتبر ما مسكهاش، زيه زي اللي هو ما اصطادش. Or roast it once he kills it، اول ما يذبحها ما يروحش يشويها فتبتدي تفسد. لكن الشخص الشغوف النشيط المجتهد بيستغل كل ما لديه ويتعرف على كل ما لديه ويستفيد بكل ما لديه. تاني، الحتة دي مهمة جدا، الشخص المجتهد بيبتدي يقيم كل حاجة لديه حتى لو تافهة وصغيرة. ركز معايا في الكلام ده كويس قوي. رب يسوع طلب من التلاميذ يلموا الكسر بعد إشباع الجموع. كل حاجة لها استخدام مع رب يسوع. عملوا بيها ايه؟ مراجع بتقول ان هم راحوا باعوها، جاب منها فلوس لصندوق الخدمة، الناس اكلت وسابت اكل في الارض. فبالتالي رب يسوع كان بيبص على كل فتفوتة بقيمة. فهنا بيقول المجتهد يتعامل بغلو مع كل حاجة معاه حتى لو صغيرة، ما يقولش بس ما تنفعش. ده اللي خلى موسى يستخدم العصا بتاعته. قال له ايه ده؟ قال له عصا. قال له اوكي، ومن دي هنبتدي مع بعض. عشان كده لو انت فهمت قيمة كل حاجة لديك، انك تقدر تبص لها بقيمة تلاقي روح القدس ادالك فكرة عشان تستخدمها. لكن أول ما تعتبر مش من هنا هيجي خالص رزق، مش دي اللي بتجيب الرزق، عمال تستثني المبادئ اللي هي اكتملت بيزرعها. المؤمن الغير ناضج دايما بيبص على الأمور الضخمة في الأول ويبص عليها وكأن هي دي الخارق للطبيعي. هتكلم عن الأمر ده في المرة الجاية، إن ما يأتي إليك بسرعة هيروح بسرعة. اكتملت بيتعامل مع أي حاجة بتيجي فجأة بصورة غير شرعية وستذهب ومش هتستمتع بيها، بمعنى ان روح القدس بيزكي ان تبدأ تدريجي. لو انت بص للخارق للطبيعة وانك انت فجأة كده تبقى داخل مدير على الشغل، يبقى انت مش فاهم حاجة. لو فجأة كده هتجتهد قليل عشان تبقى متفوق جدا، فتصلي عشان الامتحانات تتصحح صح، تصلي عشان ما تتظلمش في التصحيح دي صح، لكنك تصلي علشان الغلط يبقى صح. طب ذاكر صح. في اوقات طبعا تبقى انت مذاكر وبتصلي وروح قدس بدي نعمه للورق ده صح، لكن ما تعتمدش على دي. ذاكر، حط قلبك في المذاكره وكان هي دي الحاجه اللي قدامك بس، لكن لا تبيع الحق علشان المذاكره، لا تبيع الحق علشان المذاكره. حتى لو ليله ثانويه عامه وعندك اجتماع، روح الاجتماع، ما تقعدش تقول اصل ده مستقبل. طبعا ده يعود على البيت، صلي من اجل البيت. في بعض البيوت لا تسمح بدوا، يمكن البعض يعرف دوا، ما انا شاركتكم قبل كده اني حتى صبحيه ثانويه عامه كنت بصلي اخد الخلوه بتاعتي جوا، ويبقى باقي الامتحان باقي عليه نص ساعه، مش فارق معايا الامتحان، لازم اصلي واخد وقت الصبح. ليله الامتحان لو في اجتماع اروح، مش هسلم على اصحابي بقى، همشي وارجع بسرعه اذاكر. حط دوا في ذهنك ان الرب اولا في حياتك، ده هيرقيك ويجعلك في القمه في حياتك. اذا كنت بتعمل ده بخوف ورعب من الله مش تحصل حاجه. اذا كنت تعتبر كان الرب بيصفي حسابات معاك، طيب ما روحش اجتماع هتفشل، لا هي مش كده. ده هيدي نصاحه لذهنك، خليك ذكي. اذا الانسان المجتهد يرى كل شيء ثمين، يرى كانه ثروه. آية تانية في أمثال 20 وعدد 4، الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا يعطى. الشخص الكسول يبتدي يضع مبادئ في ذهنه أصل ده شتاء. بمعنى إيه الآية دي؟ معناها إن الكسول لديه أعذاره. إذن هي طريقة تفكير، يقول لك آية تانية بتقول الكسول بيقول إني الأسد في الشارع لحسن أقتل فبلاش أخرج، يعني يعشق التخيل الوهمي عشان يلتمس نفسه العذر. طب ما في غيرك بيشتغل بره. أيوة في وقتها كان ممكن يبقى في أسودة، وشفنا داود وهو قابل أسد وحك عنه، لكن بتكلم عن طب ما ده كله كده هتقعد في بيتك. عشان كده الشخص الكسول هو طريق التفكير. لا يوجد إنسان خلق كسول، ماليش دعوة، ما تقولش إن دي وراثة أصل أنا شفت كده بابا وماما كده ولا 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 ولا. لا، الكسول هو الشخص الزبط ذهنه إنه أصلي مش عايز يدوس ويقول أي على جسده، جسده بيتألم فهو عمال يدفدف في الجسد. وبالأخص لو أخذ تعليمي وغذي النفسية تحت بند ان يوجد حاجات لازم تاخد بالك منها، والا النفس بتاعتك تتحطم. حافظ عليها، حافظ عليها، في اللحظه دي انت تدمرها. هيجي الوقت واتكلم عن تربيه الاطفال. الكتاب بيتكلم بيقول اضرب طفلك، حتى لو مش متفق معاك الكتاب بيقولها، اضرب طفلك، انقذه من الجحيم. العصيان في قلب الطفل يخرج بالعصا، لانه لسه ما اتولدش من التاني، ففي انسان عتيق فلازم تتعامل معاه. الكتاب بيقول من يحافظ عليه هكذا يكرهه. الشخص اللي مش بيربي ابنه فاكر ان ده حب ليه، بيبقى بيدمر هذا الطفل، لانه النهارده مبسوط مش بيبكي عشان مش بيعاقب، مش بيصحح، مش بيضرب لو لزم الأمر، بيدخل على حتة تانية بعد شوية إنه رسم طريقه بقى. الطريق مليان بأفكار بتاعته لأنه لم يصحح. هو عامل زي العربية اللي أنت بتسوقها، إن لم توجه دركسيون مش هتتحرك من تلقاء نفسها، غير أنها على طول ماشية تخبط في اللي قدامها. نفس الفكرة، حياتك لازم تقودها أنت وتقول لأ لحاجات وآه لحاجات تانية. الكسول ما بيقولش لأ لنفسه، بيخاف يقول لأ، خايف ليتألم، خايف لحسن يغلط، خايف من المستقبل، خايف من الأخطاء. أصل جربت الكلام ده قبل كده، أصل أنا عملت الكلام ده قبل كده ما حصلش حاجة، أصل. لأ، الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا يعطى، لأن في حاجات لازم أنت بس لتزرعها وأنت بس لتحصدها. عدد 13 نفس أمثال 20، لا تحب النوم لألا تفتقر. إيه الحل؟ قوم افتح عينيك تشبع خبزا. لا تحب النوم، عارف يعني لا تحب النوم؟ يعني ما تتغزلش في النوم. ما شاء الله السرير جميل، لا تحكي هكذا على السرير، اكره السرير، نام على الأرض. كل ما أنت بتتغزل في السرير كتبه لا تحب النوم. تعامل مع النوم زيه زي أي حاجة تانية عادية، لا تقدس النوم، لا تكون شخص عمال محدش يتصل بيه أنا منايم وتطفي الموبايلات وناس مش عارفة توصل لك. طبعا لازم تحط للناس قواعد عشان يتواصلوا معاك، لكن لا تكن للدرجة القصوى بتاعت شخص عنده النوم ده كارثة، ولو ما نامش لأنه ذهنه اتظبط على كده يقول أنا مش نايم. اوعى تقرب مني، أنا مش نايم، عادي مش نايم، مفيش مشاكل، عادي نام اليوم اللي بعده، ده أنا مطبق. أنا في صف أنك أنت تكون بتدي جسمك حقه، لكن ماذا لو مسافر، حاجة معينة خلتك تبقى أنت سهرت؟ ليس عن عدم تنظيم وقت بتكلم، خلاص ما خربتش. تعامل روحك الإنسانية تدي قوة لجسمك. طبعا مهم أنك تدي لجسمك كل يوم عدد ساعات راحة، لكن تعش تدفدف كده في جسمك كل شوية وتقعد تقول أنا شكلي نعسان عايز أنام، فتقعد تضيع في وقتك. كتاب بيقول افتح عينيك، قوم، صحصح، صحصح نفسك، هتشبع. هرى معك شاهد تاني قبل ما أختم، أمثال 24 عدد 27، هيئ عملك في الخارج وعده في حقرك بعد تبني بيتك. خلينا نقولها لك في ترجمات تانية، لتضع أولوياتك، تضع أول شيء كأول شيء، طور من البزنس بتاعك أولا، بعد كده ابتدي فكر أنك تبني بيتك تاني. معناها إيه؟ ابتدي جهز نفسك، متعرفش تسعى إلى راحتك الشخصية أولا، ابتدي شوف إزاي بتجيب الفلوس، بعد كده ابتدي دور على انك يبقى لك بيت ملك. هنا بتكلم عن انهي قبل انهي، هنا بقول له put first things first، حط الحاجات الاولى في الاول. في ناس بتحط دي في الاول، بتلاقي الشخص طول الوقت عمال يحط فلوسه في حاجات مش هي الاولى. في مؤمنين كتير قوي على كده، في مؤمنين طول الوقت يقول لك انا عايز ادرس يوناني وعبري، it's okay. التلاتة علم عشان تدرس كتاب مقدس، ان يوجد مراجع ممكن تخليك توصل يوناني والعبري بدل ما تاخد سنين عمال تدرس يوناني وعبري. عارف في اللحظة دي انت بتتوجه بتحب الرب بقلبك، لكنك بتضيع وقت من حياتك فيه كان ممكن تستهلك اللي انت بتاخده من ساعتين ثلاثة دراسة، وبتنزل تاخد كورس. في اللحظة دي كان ممكن تقعد تدرس في مراجع تانية، تشيك وتشوف بنفسك مراجع بتتكلم عن اليوناني والعبري. بقول ده لانه منتشر عند ناس كتير جدا. انا مش بتكلم عن ناس بتدرس كليات لاهوت طبيعي بياخد يوناني وعبري, انا بتكلم عن حد بيحب يدور على حاجه حاسس انه فاضي فمش بيعمل حاجه. طب اروح ادرس حاجه, مش هي دي. حط الحاجات اللي في الاول في الاول عندك, تعيد وتزيد في وعظات وفي مقالات علشان تترسخ جواك. والنهارده بتسمعها بطريقه, كل ما بتنضج روحيا بتسمعها بطريقه تانية اعلى. ما تقعدش تدور على حاجه تتلكك بيها وتقول اصل انا مشغول في كذا, اصل انا مشغول في كذا. حط الحاجات اللي في الاول في الاول. الكنيسه لازم تستعد استعداد قوي, لازم تكون بلا غضن, لازم تكون كنيسه مستعده. صح, ازاي تكون مستعده؟ زي ما الكتاب بيقول في افسس 5, مستغلين كل دقيقه, مفتدين الوقت. لو لسه تشتري الوقت بالفلوس, لو انت هتعمل كده هتلاقي حياتك في القمه. مش كده؟ الاول اعمل دي قبل دي. 30, عبرت بحقل الكسلان بكرم الرجل الناقص الفهم, اذ هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدم. بتكلم عن انواع اعشاب ضاره, الشوك والعوسج قريس غطى كل الارض والحيطه بتاعته مكسوره. معناها اي حد يقدر ينط يرمي حاجه, اي حد يقدر يدخل, ما عندوش حدود. الشخص الكسول لا يعرف ان يضع حدود. خليني اقول لك جمله مهمه جدا جدا جدا. الشخص الروحي يعرف كيف يحترم اوقات الاخرين. الشخص اللي بيسلك بروحه يعرف كيف يقدر اوقات الاخرين, لان هو نفسه عارف يقدر وقته. مش كده؟ ما تلاقيش الشخص ده بسهوله يتصل بالناس, لا, هتلاقي على طول هل الوقت مناسب, هل ينفع اتكلم دلوقتي. دايما عنده احتماليه ان اللي قدامه مشغول, لان هو شايف نفسه مشغول طول الوقت. مشغول في ايه؟ قصاد الكلمه. بص, لو انت بصيت بمصداقيه لنفسك ولوقتك, هتعرف تلاقي ان في كميه من الوقت كل يوم تقدر توفرها. لكن لو انت اديت عذر لنفسك زي الكسول ما بيقعد يقول اصل اصل اصل, هتلاقي نفسك اصل انا مشغول, اصل انا في الشغل. فينك يا فلان؟ ده كتابه الغير تركين اجتماعكم. فلا معلش عشان مشغول. مشغول؟ طب لو انت بصيت على حياه ربي يسوع تكتشف انه كان سوبر مشغول, وكان بياخد وقته في الصلاه, وكان بيرعى تلاميذ, وكان بيسافر, وكان بيعمل كل حاجه تفوق التخيلات بتاعت حد كان مزدحم. منين ما بيدخل اي حته بيبقى حواليه زحمه. افهم, ليس هناك عذر. بلا شك لو في ظروف قهريه خلتك تتحرك وتسافر, لكن بتكلم عن تقدر توفر وقت لنفسك كل يوم. لا تعطي لجسدك ما يريده كل مره انك عايز ترتاح. لا تعطي هواده ولا راحه لنفسك. كمل معايا قرايه. عديت على الحقل بتاعت الشخص الكسول دوا, شخص ناقص الفهم. اكتشفت انه مليان بالشوك, مليان بكمية اعشاب ضارة, والحقل الجدران بتاعته مكسورة, منط لأي حد, مداس لأي حد. 32, ثم نظرت ووجهت قلب, رأيت وقابلت تعليما. بدأت يبتدي يسمع من روحه القدس ايه اللي عايز يقوله. اكتشف نوم قليل بعد نعاس قليل. مش بتبتدي في الحال كده, بتبتدي بانه الشخص يقول طب انام لي شويه. مش لازم النوم في حد ذاته, راحه. طب خلاص انا راجع من الشغل مدوش, خلاص انا مدوش, مش فايق اكون بسمع اي وعظات ولا اصلي دلوقتي, انا مدوش. ده العذر. رغم انك مدهوش, لو انت بتسلك بروحك من انت وفي الشغل مش الوقت تبتدي تصحى لحياتك الروحيه, هتلاقي روحك بدات تنشر جسمك. في حياه بتدب فيك اول ما انت تسلك بروحك. نوم قليل بعد نعاس قليل, وطي اليدين قليلا للركود, فياتي فقرك كعداء وعوزك كشخص مسلح. عشان كده الكتاب يتكلم الكسلان عامل زي الباب اللي اللي في المفصلات بيروح ويجي في نفس مكانه، ما بيعملش اي حاجه. لو انت حابب تفهم روح القدس بتكلم لينا كاولاد الله ايه الفكر الالهي بتاعه، افتح معايا زكريا 1:17 عشان اوضح الفكره. نادي ايضا وقل هكذا قال رب الجنود، ان مدني تفيض بعد خيرا، ورب يعز صهيون بعد ويختار بعد اورشليم. اجيبها لك في ترجمات تانية، ان مدني تمتد عبر الامدادات الماليه. My cities through prosperity shall yet be spread abroad. تمتد مدني عبر الماديات، تمتد المدن عبر الماديات. إذا كنت تبص للفلوس وهتكلم مرات جاي عن إيه غرضك في الشغل، أنك تجعل من الحياة دي أفضل من ما أنت جيت عليها، نفس الفكرة، بتكون فاهم ما أروع وما أعظم لرب أعده للناس اللي فاهم الكلام ده. افتح معايا مزمور 31، وعدد 19. ما أعظم جودك الذي ذخرته لخائفيك، يعني الذين يعبدونك بخوف يقدروك يهبوك، وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر، تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس اللي انت بتواجهه في الشغل او في اي حتة، تخفيهم في مظلة من مخاصمة الألسن حتى لو حاولوا يكتروا سكاكينهم ضدك. روح القدس مسؤول يحميك لو انت حطت قلبك وملتصق بيه. ما اعظم الجود والامور الرائعة اللي انت مجهزها. مبارك رب لأنه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة. أنا قلت في حيرتي إن قد انقطعت من قدام عليك، لكنك سمعت صوت تضرعي إذ صرخت إليك. أحب الرب يا جميع أتقيائه، رب حافظ الأمانة ومجازي بكثرة العامل بالكبرياء. لتتشدد تتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب. لو أنت فهمت الحق الكتابي اللي خاص بينا كأولاد الله، تكتشف ان رب معد لينا حاجات ضخمة. افتح معايا اشعياء 48. انا قلت لكم ان في واجب المرة اللي فاتت تسمعوا موضوع الازدهار من الموقع، هتلاقوا شرح للآية دي. اشعياء 48 وعدد 17. هكذا يقول رب فادي قدوس إسرائيل، أنا رب إلهك معلمك كيف تكسب. ترجمات تانية بيجيبها يقودك للربح وليس للخسارة، يقودك للربح وليس للخسارة، وأمشيك في طريق تسلك فيه، لكنك يا ريتك سمعت، ليتك أصغيت الوصاياي فكان كنهر ازدهارك. إراها من أي ترجمة تانية تفهم اللي أنا بقوله، تلاقيها كده. لأن كلمة شالوم طبقا للنص هنا بيتكلم عن النجاح والتميز والتفوق والفيض والوفرة. فكان كنهر، لو انت سمعت الكلام بتاعي كان كنهر شالوم ازدهارك، وبرك كلجج البحر، وكان كالرمل نسلك وذرية أحشائك كأحشائه، لأن قطع ليبد اسمه من أمامي. أنا الرب إلهك الذي يعلمك كيف تربح وليس أن تخسر، teaches you how to profit. ترجمة تانية بيقول وليس أن تخسر. إذا كنت أنت بتنقاد بالكلمة اللي هي بتقولك تسلك إزاي مع الناس اللي حواليك في الشغل ومع شغلك، هو ده الوصايا الإلهية. أول ما تمشي بالمبادئ الإلهية الصح، تكتشف أن ازدهارك بدأ يبقى عامل زي النهر الجارف اللي محدش يقدر يوقفه. ما أعظم الجود الذي ذخره للناس اللي بتعبده بقلب في عبادة. كمل معاك المرة الجاية، خلينا نقف مع بعض نسلم. أشكرك يا بابا من أجل الروعة والإحسان والمجد اللي أنت أعديته لينا، لا يعد هناك ألم نتألم عليه، لا يوجد خسائر. احنا نتحرك دلوقتي طبقا لإرادتك وفهمك أنت للمواقف والظروف. وبشكرك لن تكون حياتنا طبيعية، بل تكون حياتنا هادئة ومطمئنة خارقة للطبيعة، حياة مليانة بالمجد، مليانة بالقوة، مليانة بالنجاح والتفوق. ليس شيء صعب ومستحيل، نستطيع كل شيء بالمسحة اللي بتقوينا. أشكرك النهاردة كشفت لإخواتي عن الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. هللويا. وانت بتصلي ابتدي قول له بابا انا ببتدي انتبه للروعة اللي انا فيها. اشكرك لان انا حتى لو مش بتشتغل، وانا بشكرك ان انا بجهز للشغل اللي جاي. بشكرك روح القدس حب يأتمنك على الشغل بالصورة الصح، وبدأ يعدك بالصورة السليمة. عشان كده انت في مرحلة فيها بتستقبل استنارة وفهم وإدراك في حياتك، عشان حياتك بتبقاش عادية. شغلك لن يكون شغل عادي، نجاحك لن يكون نجاح عادي. ما تقولش ازاي وانا مش فاهم ازاي هتحصل. فقط اسلك بالكلمة. ليتك اصغيت هيكون الازدهار بتاعك ونجاح بتاعك كنهر جارف. هاليلويا. ابتدي اعبد، قوله انا بشكرك، انا برفض ان اكل الخبز بتاع الشكوى والمراره، ولا اتعامل مع الشغل كعدو ولا كمكان خارج مشيئتك. بابا انا بحبك، انا بقدرك، شكرا ليك اجل الحياه الالهيه اللي انا بحياها. شكرا ليك. شغلي، ابتدي بص على شغلك، شغلي او خدمتي او دراستي في تفوق، في نجاح مذهل. هللويا. انا بشتري الحق، بقتنيه ولا ابيعه، ولا ابيعه تحت اي ظرف مظروف. انا بتمسك بالكلمه، انا في مخافه رب اليوم كله، لا اغير من الاشرار، انا في عباده مستمره، انا جسم مليان حيويه. اتكلم لجسدك، رب يعطيك قوه لاصطناع ثروه. لا تعطي عذر لنفسك، لا تكن شخص كسول، لا تقبل أفكار الكسل، لا تقبل أفكار الإحباط. كن شخص نشيط، مكثرين في عمل الرب. ده شغل من الشغل اللي عليك. هللويا. شكرا من أجل الجود والإحسان اللي أنت زخرته لينا. هللويا. لكي يكون تقدمك ظاهرا في كل شيء، كل ما تصنعه ينجح، كل ما تصنعه بينجح. لا فشل، لا فشل، لا هزيمة. هتضحك على كل اللي فات دوا، هيكون اختبارات، لأنك انت اعظم المنتصر. انت ناجح في شغلك جوه البيت، برا البيت مبارك ان تكون، في خروجك وفي دخولك، في جلوسك وفي قيامك، سلتك، معجنك. هاليلويا. في ثمرة بطنك، ثمرك الروحي، أولادك الروحيين. مباركا أنت في كل ما تمتد إليه إيديك بينجح. فقط أنت كنت محتاج تتظبط في الكلمة، والكلمة تعرفك من أنت. شكرا لك روح، شكرا لك روح الله. بينكسر الفشل من على حياتك، ليس لإبليس مكان في حياتك. بعد هذا النور، بعد تطبيقك لهذا النور، بعد سلوكك بالكلمة، لا يوجد الفشل مكان في حياتك. بحكمة تتصرف، الشغل بيجري عليك، وانت اللي بتنقي، وانت اللي بتختار، هاليلويا هاليلويا بارك
اسمك. من أقبل روح الفشل؟ من أنت أيها الجبل؟ لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ لن أقبل روح الفشل. من أنت أيها الجبل؟ ربي إلهي يبني إيماني، ربي إلهي يبني إيماني، ويصنع مفتخرا. أستطيع كل شيء في المسيح،
أستطيع كل شيء. هللويا.
إلهي يريد أحيا في النجاح ويقيمني على مرتفعات، تعطي للمايا قوة لعديم القوة شدة، تعطي للمايا قوة لعديم القوة شدة.
استقبل من روح القدس.
مؤتي الأغاني في الليالي، مؤتي الأغاني في الليالي، فلا أكون إلا فرحا. أستطيع كل شيء قوتي. إلهي يريد أن أحيا في النجاح ويقيمني على مرتفعاتي.
هللويا هللويا هللويا. حتى لو ما فيش ثمر في الكروم ولا يوجد أي بادرة أمل قدامك، افتخر بالرب، ترنم بيه، هو اللي هيخرجك بنجاح من الحتة اللي انت فيها. حتى لو انت بتعتبر ان التحويش وانك تحوش مبلغ ده شيء مستحيل، من كتر ما اللي داخل قد اللي طالع، الوقت اللي جاي رب يعطيك قوة لاصطناع ثروة. بيكون لديك فلوس، لأن بالفلوس بيمتد ملكوت الله. هللويا هللويا. أول ما بتظبط ذهنك صح وتشحن سحبك صح، تريقه وكل ما تصنعه ينجح. هللويا. ما أعظمك يا بابا، ما أعظمك. إيديك في إيديا، عشان كده أنا ناجح، ذهنك في ذهني، أما نحن فلنا ذهن المسيح. أنا بقتني الحكمة، هي رأس مالي، لا أستدفه الأمور الصغيرة، لا أتعامل معها بخفة. هللويا. مبارك اسمك. شكرا لك يا بابا. أنا بنشط، أنا غير متكاسل، أنا بظبط ذهني. روح قدس يبتدي يكشف لك الأفكار الخبيثة اللي أنت عمال ترعاها في ذهنك. افتح عينيك، ارفض النوم، ارفض الكسل، هتلاقي حياتك امتلأت. ضيف، حط فضيلة، حط قوانين أسلك عليها، لا تتنازل عنها، لا تبيع الحق، لا تبيع الحق، اقتني الحق ولا تبعه، اشتري، ادفع من أجله. نجاحك يكمن في الكلمة في حياتك الروحية. هللويا، اوه هللويا. اذا كان البيزنس بتاعك والمشروع بتاعك فاشل الوقت اللي فات، ابتدي اتكلم وشوفه بصورة صح جواك، وتكلم ينهض ويقوم. كفاك كلام بصورة سلبية عن شغلك، ولا عن المستقبل بتاعك، ولا عن البيزنس بتاعك، ولا عن الدراسة بتاعتك. ما تقولش المواد دي صعبة، بالعكس اعلن الكلمة دي جواك، قولها، قولها بلسانك. أنا فيا المسحة اللي بتعرفني كل شيء، هاليلويا. أنا فيا المسحة اللي بتعرفني كل شيء، ولا أحتاج أن يعلمني أحد، بل كما تعلمني هذه المسحة عينها، هاليلويا. أنت تمسك المواد، أنت بتسود على هذه المواد، تمسكها وتسيطر عليها، بتفهمها، هاليلويا. إذا كنت بتعمل دراسات، روح القدس بيديلك أفكار إزاي تعملها بصورة صح. حط رب أولا ولا تبيع الحق. تلاقي روح القدس بدأ يفتح لديك قوة السماء بالأفكار والفهم. هاليلويا. زي ما الكتاب يقول ملعون من يعمل عمل رب برخاء، لكن مبارك من يصنع كل شيء بنشاط. اصنع كل شيء بنشاط. روحك بتيقظ جسدك، بتحيي جسدك، في قوة في جسدك، في أفكار. روح القدس هيوصل إليك المعلومات اللي خاصة بالشغل عشان تكون ناجح متفوق. خليك تشوف الشغل بطريقة إلمامية وشاملة عشان تقدر تعرف إزاي تمسك وتكون في القمة في السوق. هاليلويا، هاليلويا. بارك اسمك إلى الأبد، مبارك اسمك، اسم يسوع. آمين.
نثق أنك تباركت بسماعك للكلمة. للمزيد ولمواضيع أخرى زر موقع الحق المغير للحياة على الإنترنت lifechangingtruth.org lifechangingtruth.org. كما يمكنك أيضا تحميل تطبيق الحق المغير للحياة على جهاز التاب الخاص بك أو تليفونك المحمول، متوفر لدى كل من أنظمة أندرويد وآي أو إس. لا تتردد في كتابة أسئلتك، اختبارك أو طلبات صلاتك على صفحة اتصل بنا على الموقع أو عبر الإيميل contactus@lifechangingtruth.org. نحن معك لمساعدتك أن تنال ميراثك بالرب يسوع. نصلي من أجلك. الرب يباركك.